أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أدلة البراءة من السنة، انتهينا من أدلة البراءة من الكتاب الكلام. هل يمكن استفادة البراءة الشرعية من السنة أم لا؟ يوجد روايات متعددة تحدثت عن هذا الموضوع، لكن السيد الشهيد أعلى الله مقامه اقتصر في الحلقة الثالثة فقط على روايتين، ما يسمى بحديث الإطلاق أو يعبر عنه أحيانا بمرسلة الفقيه وحديث الرفع. الرواية الأولى التي تحدث عنها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، طبعا هناك روايات أخرى تعرض لها في الحلقة الثانية، وهذه تكون من خصائص ومميزات الحلقة الثانية على الثالثة، بأنه تعرض أكثر لروايات البراءة في الحلقة الثانية. الحديث الأول إذن هو ما يعبر عنه بمرسلة الفقيه أو حديث الإطلاق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. من الواضح بأن البحث في البراءة من ناحية الروايات يحتاج إلى أمرين: أولا من حيث السند، ثانيا من حيث الدلالة، وهذا البحث ليس بموجود عادة في الكتب الدرسية أصلا، بل حتى ببحث الخارج السيد الخوئي، ولعله غير السيد الخوئي، بس عن السيد الخوئي حتى على ما أذكر ليس بموجود مثلا حديث الرفع، سند حديث الرفع شو؟ جيد، بالنسبة لبحثنا، بالنسبة لحديث الأول وهو حديث الإطلاق، هذا يحتاج إلى سند، فلا بأس بشكل سريع، لا تنفع من هي استفادة الدلالة وأنت السند عندك غير تام. كما هو واضح من هذا التعبير الذي ذكرته بأنها مرسلة، يعني أرسلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه ومن لا يحضره الفقيه. السيد الشهيد في تقريرات السيد كاظم ذكر في آخر بحث حديث الإطلاق بأن الحديث مرسل بلسان قال، وهناك في علم الرجال بحث بأن مرسلات الفقيه هل هناك فرق ما بين لو أرسل بلسان قال وما لو أرسل بلسان روية، فيكون بالطريقة الثانية روية ليس بحجة، أما بالطريقة الأولى حجة. طبعا هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أو مع الفراغ عن أن لا نقول بحجية الكتب الأربعة، فضلا عن القول بشو بقطعية صدورها، إذن بعد الانتواء لا تصل النوبة إلى هذا، بعد الفراغ عن هذا الأمر وأننا لا نسلم بمقالة الأخباريين، وقع الكلام بأنه هل يوجد فرق ما بين المرسلات بلسان روية وبلسان قال، وبعض العلماء فرقوا، لعله سابقا أشرنا، وعلى ما أذكر السيد الخوي نفسه يصرح بالمصباح ببحث من البحوث بأنه هو كان رأيه السابق بالتفرقة ما بين روية وقال، إلى أن عدل أخيرا، قصدي أخيرا يعني اللي عندما قال، إلى أن لا يوجد فرق في كل الحالتين والصورتين شو ليس بحجة. ونكتة يعني بيت القصيد بعدم القول بالحجية عند من يقول بعدم حجية وأنه لا يوجد فرق ما بين قال وروية، أنه قال ولو فيها إسناد قطع من قبل الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، لكن لم يعلم يعني إسناد عن حدس أو عن حس غير واضح، والظاهر يعني نتيجة عدم القرائن أنه أحرز الوثاقة، حتى لا نقول ظاهر، العبارة ليست ظاهرة بشيء، يعني هل عندما جزم نتيجة قرائن حسية أم نتيجة قرائن لا حدسية، وجزم الشيخ الصدوق هذا في مقام في أصالة الحس، هو عارة إذا دار الأمر بين الحدس والحس صحيح، ولكن السؤال عندما جزم هو لم يسمع من الإمام، هو بالنهاية إذا في واسطة أو متوفي 381 هجري، يعني إذا أرسل الإمام الصادق 181 هجري، فإذا قطعا في واسطة، السؤال في هذه الواسطة كيف أحرز وثقته حتى بناء على أصالة الحس، لا تثبت بأنه شو قال بوثاقة الوسائط اللي على أساسها جزم بصدور الرواية عن حس. فإذا على هاي الأساس تقريبا قالوا أنه ما في فرق. على أي حال، النقطة اللي بدي أذكرها هي صحيح أن الإرسال بلسان قال، لكن هذا مع مراجعة الوسائل. لكن مع مراجعة من لا يحضره الفقيه أرسلت بلسان رؤية، أرسلت بلسان رؤية، وهذه إحدى الفوائد اللي على أساسها يؤكدون العلماء بأنه ينبغي مراجعة نفس المصدر نفس الكتب الأربعة. لكن قد يكون جزم صاحب الوسائل عندما قال مثلا أرسل الصدوق بلسان قال أنه مثلا محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق بهالشكل عادة تجي لأجل نكتة، وهي قد يكون هذا احتمال كبير أن روية في هذا الموضع من لا يحضره الفقيه قد تكون بمثابة قال. لماذا؟ لأنه استند إليها في مقام تدني حكم شرعي، حيث ذهب على ما أذكر بأنه جواز الدعاء بغير العربية بالفارسية. عندما ذهب إلى هذا القول في من لا يحضره الفقيه أراد أن يستدل على المختار الشيخ الصدوق، قال لأجل ما روية أو لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام. فصحيح كصورة وكشكل روية، ولكن قد يقال هذه الروية من الشيخ الصدوق بمثابة شو؟ قال. لماذا؟ لأنه وقعت للاستناد إليها في مقام الإفتاء. ولذا البعض قال قد تكون هذه الروية، يعني عند من يفرق ما بين روية وقال ما بيقف على حرفية روية، لأنه إذا كان في الراء والواو والياء فإذن هذه روية ليست بقالة. فإذن قد يقال بأنه هذه النكتة اللي على أساسها الحر العامل أعلى الله مقامه ذكر في الوسائل بأن إرسال الصدوق كان بلسان قال. وعلى أي حال الشيء بالشيء يذكر هذه النكتة، يعني نكتة أصل مراجعة الكتب الأربعة نكتة مهمة، لعله ما بعرف إذا ذكرنا سابقا أو لا حديث صحيحة زرارة الأولى والثانية المشهورة جدا اللي بيستدل فيها على الاستصحاب. إذا براجع الواحد الوسائل بالمجلد الأول نجد بأنه هيك السند بيقول، يقول محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد، بيرجع بيكمل السند عن. إذا بنرجع للفهرست أو لمشيخة التهذيب نرى بأن الشيخ الشيخ الطائفي على الله مقامه سنده إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي معتبر، بكفي سند واحد معتبر وننتهي. فإذا الطريق إلى الحسين بن سعيد معتبر، معتبر بلا حتى عند سيد الخوئي ما في أي مشكلة، وبالتالي ما بعد الحسين بن سعيد لا توجد أي مشكلة. ولكن مع مراجعة الكتب الأربعة والذي هو أو هذا الحديث موجود بأوائل كتاب التهذيب نرى أن الأمر ليس هكذا. عبر الشيخ ورد حديث في سند إلى الحسين بن سعيد، يعني لم يصدر السند الشيخ الطوسي بالتهذيب بالحسين بن سعيد، قال عن فلان عن فلان عن فلان يمكن عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن سعيد، ثم قال بالحديث اللي بعده وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، ألف لام عهدية وبالإسناد يعني الصادق، بعده نفس الشيء إلى أن وصل إلى صحيحة زرارة اللي بنعبر عنها صحيحة زرارة وبالإسناد. فإذا بترجع لك 3-4-5 أحاديث بتشوف وبالإسناد مش يعني الحسين بن سعيد، يعني أخذ الرواية من نفس كتاب الحسين بن سعيد اللي كان عنده بالبيت. هيدي عندما يصدر بالحسين بن سعيد شو يعني؟ يعني هيك شيخ الطائفي أعلى الله مقامه قاعد كتاب الحسين عنده، المشيخة أو الفهرست بيقول شو الطريق بيني وبين هذا الكتاب، هذا الكتاب وصلني شو الطريق بيني وبينه، بكفينا طريق معتبر. بس المسألة مش هيك، المسألة بأنه لما كان عم بكتب هذا الحديث قال وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، يعني هذا ظاهر بالإسناد الصادق. والمشكلة بذلك الإسناد إذا بتراجعه في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، يعني بده حل، يعني البعض حله البعض ما حله. على حال هذه فوائد أحيانا الرجوع إلى نفس المصدر. وبالنهاية إعجاز اللي عنده يعني الحر العاملة جمع الروايات كلها مع هذه الدقة، ومنه جمع عشوائي يعني كوبي وبيست، يعني بيفهم من كل حديث، لذا ذهبوا إلى أنه عناوين الأبواب هي فتاوى الشيخ الصدوق الحر العامي، يعني كانوا لذا الحديث بيحطوا أكثر من محل بحسب ما يفهم منه. بعض مع ذلك يعني لا يخلو الأمر أحيانا شو بيصير من بعض، هلا منعبر اجتهادات، بدناش نعبر اشتباهات، خلينا نعبر اجتهادات من الحر العاملي رحمة الله عليه. ولذا ممكن الواحد شو يعمل ساعتها يكون رأيه مخالف للحر العاملي. على أي حال هذا بلحاظ سند حديث الإطلاق. الكلام في حديث الإطلاق لإثبات البراءة الشرعية. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. جيد، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. كل شيء مطلق حتى يرد، هذه أداة الغاية، يعني إذا قهرا هذه شو هي؟ هذه الغاية. الغاية شو هي؟ ورود النهي. الغاية هي ورود النهي، لذا مرة اللي هيعبر ورود مرة اللي هيعبر النهي فيش فرق بيناتهم، لأن الغاية هي ورود النهي. الإطلاق كل شيء مطلق هو عبارة عن شو؟ المغير. بس أنا عم بذكرهم هون لأنه مرقوا بالعبارة الكتاب حتى ما نرجع لهم مرة تانية ويصيروا واضح. كل شيء مطلق، كلمة مطلق تساوي مباح، لأن الإطلاق يعني الإباحة. كل شيء مباح حتى يرد فيه هنا. هل جيد بهذا المقدار واضح؟ الكلام يقع في حديث الإطلاق في نقطتين. النقطة الأولى، ما المراد من الورود؟ هل المراد منه الصدور أم الوصول؟ إذا كان المراد منه الصدور فلن تنفعنا في مورد الشك في الصدور، لأنه رح تكون مثل ما قلنا صرنا أكثر من مرة وشبهة مصداقية لنفس الدليل. لأن تثبت الإباحة ما دام لم يصدر، صدر أم لم يصدر، من هذا البحث شاكك فيه؟ أنا لم يصلني قطعا بس أحتمل الصدور، إذن لا تنفع. فإذا الورود بمعنى الصدور ما بتنفعنا، أما إذا الورود بمعنى الوصول يعني حتى يصلك، فإذا بحثنا ووجدنا لم يصلني شيء فإذن بتنفعنا. إذن أول سؤال، هل الورود بمعنى الوصول أم بمعنى الصدور؟ السؤال الثاني، هل النهي أعم من النهي بعنوان الشيء الأول وبعنوانه الثاني وبالثانوي وبعبارة أخرى؟ هل يشمل النهي الظاهري؟ هل يشمل أدلة الاحتياط؟ فإن كان يشمل أدلة الاحتياط فحينئذ لو تمت أدلة الاحتياط وهذه الرواية لكانت أدلة الاحتياط واردة عليها. أما إذا المراد من النهي النهي عن الشيء بعنوانه لكانت أدلة الاحتياط معارضة. جميل، هذا السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني من هلأ عم بلكم سيد الشهيد لن يجيب عليه، لأن السؤال الأول لن يثبت بأن الورود بمعنى الوصول فلن تتم دلالة الرواية على البراءة، ولذا لن يقول بعد ذلك شو بأنه أدلة الاحتياط واردة أم معارضة، أصلا دلالتها ليست بتامة. فإذا الكلام فعلا في النقطة الأولى، ما المراد من الورود؟ هل المراد من الورود الوصول أم الصدور؟ قد يقال يحتمل الأمران، وهذا كاف في الإجمال، أن الورود يحتمل فيه الصدور ويحتمل فيه الوصول. وحينئذ طالما يحتمل الأمران ولا معين لأحدهما وقع الإجمال، والإجمال مانع من الاستدلال، حينئذ ما عاش تنفعنا. لكن تفضى جملة من الأغيون للرد على هذا الإشكال ولإثبات أن المراد من الورود الوصول. المتصدي، بلناش نقول الأول، الأول في كتابنا يعني، الجواب الأول أو الصورة الأولى أو التصدي الأول في كتابنا لإثبات أن الورود أن المراد من الورود الوصول السيد الخوئي، ولعله موجود بكلمات قبله هذا الكلام. على أي حال السيد الخوئي ماذا قال؟ دعوة السيد الخوئي، شو جوابه؟ لأنه أول شيء هو ادعى دعوة يبدأ حسب ترتيب كتابنا، بعد ذلك كانت هذه الدعوة بحاجة إلى استدلال. قال إذن السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الورود بمعنى الوصول. قال هذه الإباحة إباحة ظاهرية،
ليست إباحة واقعية، حكم ظاهري وليس حكم واقعي. هذه الكلمة الأولى التي قالها. الكلمة الثانية، الإباحة الظاهرية تستلزم أن يكون الورود بمعنى الوصول، لازم يكون الورود بمعنى الوصول ولا يمكن أن يكون الورود بمعنى الصدور.
طيب هذا الكلام حلو لطيف هيك صورته شوي، بده استدلال. ولذا ابتدى أولا لإثبات الملازمة، دليل الملازمة. شو الملازمة بين إذا كانت الإباحة ظاهرية يجب أن يكون الورود بمعنى الوصول، ورود النهي بمعنى وصول النهي؟
بعد أن استدل على هذه، بعد ذلك نقطة ثانية، لماذا هذه الإباحة ظاهرية؟ هو ألا يحرم أن تكون إباحة واقعية؟ ولذا في النقطة الثانية نسأل سؤال لإثبات أنه، لماذا يجب أن تكون هذه الإباحة ظاهرية؟ يجيب بأنه شو؟ لازم تكون ظاهرية ولا يمكن أن تكون واقعية. إذا النقطتين سد الفراغ فيهم، هذه مجرد دعوة لتتم الدعوة بحاجة للجواب عن سؤالين. السؤال الأول، لماذا إذا كانت الإباحة ظاهرية يعني المغية حكم ظاهري، لماذا يجب أن تكون الغاية هي وصول النهي؟ والنقطة الثانية للإجابة على أنه لماذا يجب أن تكون إباحة. بالنسبة للنقطة الأولى، قال إذا كانت الإباحة ظاهرية، إذن فعلا معنا سؤال لماذا الإباحة ظاهرية. بالسؤال عن النقطة الأولى نأخذ أصل الموضوعي بأن الإباحة ظاهرية، وهذا الأصل الموضوعي نستدل عليه بشو؟ بالنقطة الثانية. فإذا بالنقطة الأولى فرغنا عن أن الإباحة ظاهرية، كل شيء مطلق يعني مباح بالإباحة الظاهرية، شكينا بحرمة شرب التفل حتى نطبق عملا، ومن نحل مشكلة الإخوان، شكينا بحرمة شرب التفل، طبق الحديث، شرب التفل مباح بالإباحة الظاهرية حتى ماذا؟ حتى يرد فيه نهي. يقول السيد الخوي، إذا مباح بالإباحة الظاهرية ورود النهي عن حرمة شرب التفل يعني بمعنى وصول النهي وليس بمعنى صدور النهي. لماذا؟ يقول لأنه لو كان بمعنى الصدور يلزم، شو بدنا نعبر، يلزم من إثبات الشيء نفيه مثلا، إذا جاز هذا التعبير مع غض النظر عن حرفيته، أو يستلزم مثلا خلاف الفرض. لماذا؟ إذا قلنا إباحة ظاهرية، طب الإباحة الظاهرية معلقة على ماذا؟ على عدم ورود، هذا معناته كل شيء مطلق يعني مباح بالإباحة الظاهرية. تبقى الإباحة الظاهرية إلى متى؟ إلى ورود النهي. طب إذا الورود بمعنى الصدور، يعني تبقى الإباحة الظاهرية إلى متى؟ إلى صدور النهي. خب جيد، يعني الإباحة الظاهرية معلقة ومتوقفة على عدم صدور النهي، لأنه عندما يصدر النهي ترتفع الإباحة، يعني تبقى الإباحة الظاهرية ما دام لم يصدر النهي. طب إذا علق شيء على شيء فالمعلق لا يحرز إلا بعد إحراز المعلق عليه. إذا علق وجوب الصلاة على الزوال ما بتقدر تثبت بأنه صار في وجود صلاة فعلي إلا إذا أحرزت الموضوع وهو صار في زوال، فإذا شكيت في الزوال لا تحرز الوجوب، صح ولا لا؟ هذه طبيعة كل معلق مع معلق عليه. فلو كانت الإباحة الظاهرية معلقة على صدور النهي، يعني عفوا مغيات بصدور النهي، هذا معنى أنها متوقفة على عدم صدور النهي، معلقة على عدم صدور النهي. طيب إذا معلقة على عدم صدور النهي، يعني لا تستطيع أن تحرز المعلق وهو الإباحة الظاهرية إلا بإحراز ما علق عليه وهو عدم صدور النهي. فإذن ينبغي أن أحرز شو؟ عدم صدور النهي لأحرز ماذا؟ الإباحة الظاهرية. طيب وإذا أحرز عدم صدور النهي، ترجعني إذا أحرز عدم صدور النهي، يعني لبست نظارات قوية وشفت الواقع، وأنه في الواقع لم يصدر نهي. إذا شفت الواقع ولم يصدر نهي، بقلبي في شك ولا لا يوجد شك؟ شك لا يوجد، إباحة ظاهرية موضوع الشك. فلو ما لا تجري إلا في مورد الشك، فلو علقت الإباحة الظاهرية على الصدور، يعني كأنه هيك إذا من نعبر التعبير، علقت على شيء يلزم منه نفي موضوعه،
يعني مستحيل أن تعلق، تعلق على شيء إذا ثبت هي بتبطل موجودة، كيف بدها تكون معلقة؟ لا يمكن أن يعلق وجوب صلاة الظهر على أمر لو ثبت هذا الأمر ببطل في وجوب، هذا معناه ما في تعليق لوجوب صلاة الظهر. إذن لو علقت الإباحة الظاهرية على ورود النهي بمعنى صدور النهي، هل أنا عم بعبر هذا التعبير في تسامح؟ بعرف أنت لازم تصححه دغري بعقلك، إذا ما صححته بعقلك أنا بصححه هلا. جيد، إباحة الظاهرية لو كانت مغيات بورود النهي بمعنى الصدور، يعني معلقة على عدم الصدور، مش منقول كل شيء لك ظاهر حتى تعلم، مغيات بالعلم، يعني الطهارة الظاهرية معلقة على عدم العلم، مغيات بالعلم يعني إذا حصل العلم بترتفع، فإذا متى تثبت؟ إذا ما في علم. واضح ليش عبرت التعبير في شوية تسامح، مشان هيك عم راجع عم برجع. إذا الإباحة الظاهرية حتى أداة غاية مغيات تبقى 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 إلى أن يصدر، يعني معلقة على عدم الصدور. إذا الإباحة الظاهرية معلقة على عدم الصدور، يعني لا تستطيع أن تثبت الإباحة وهي المعلق إلا بعد إحراز ما علق عليه وهو عدم الصدور. إذا أولا لابد أن أثبت أولا عدم الصدور حتى أثبت الإباحة الظاهرية، وإذا أثبتت عدم الصدور يعني علمت الواقع، وإذا علمت الواقع وأنه لا يوجد حكم شرعي واقعا لم يصدر شيء بالنسبة لشرب التتون، لا يبقى شك في قلبي. إذا لم يبقى شك في قلبي موضوع الإباحة الظاهرية لا يبقى، لأن الإباحة الظاهرية لا تكون إلا في فرض الشك. ولذا يلزم أن يكون أن تكون الغاية ما هي؟ الوصول وليس الصدور، لأنه يلزم من الصدور لازم باطل، وما يلزم منه الباطل فهو باطل. فإذا لو كانت الإباحة الظاهرية مغيات بصدور النهي للزم عدم إمكان إثبات الإباحة الظاهرية إلا بإثبات عدم الصدور، وبإثبات عدم الصدور يلزم ارتفاع الشك، فلا معنى للإباحة الظاهرية. وها فحينئذ نقول فإذا قطعا الإباحة الظاهرية مغيات بماذا؟ بوصول النهي، فإذا معلق على عدم الوصول، والتعليق على عدم الوصول آثوني ولا من آثون؟ كتير سهل، لأنه شو بدك تبحث بها الكتب، تفتح الوسائل بتفتح الكتب الأربعة بتراجع المورد في مضامنه وبتشوف هل ورد بالتتن شيء أم لا، إذا لم يرد شيء بتقول بالوجدان لم يصلني، لأنه قلنا المراد من الوصول أن يكون في مضامنه. فإذا هذه النقطة الأولى أثبتنا فيها بأن الإباحة الظاهرية تستلزم أن يكون المراد من الغاية وصول النهي وليس صدور النهي. نقرأ هذا المقدار. أدلة البراءة من السنة، واستدل من السنة بروايات، منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما، الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول؟ ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود يلي هو شك في الحكم الشرعي مع عدم وصوله، صدر أم لم يصدر، أو الصدور المراد من الورود الصدور، وحينئذ لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله، حينئذ في كل مورد أنت لح بتشك صدر أو لم يصدر بوطل ينفع. الثانية، نقطة ثانية، أن النهي الذي جعل غايتان هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟ فعلى الأول إذا كان يشمل النهي الظاهري تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، لا تقف في معارضته، وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط، وهذا معناها المعارضة حيث يكون كل دليل نافي للدليل الآخر بدلالة التزامية.
أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، مردد إجمال، لا نعلم شو المراد من الورود، احتمال صدور احتمال وصول، وهو موجب للإجمال، وهذا الإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. لكن قد يقال مقابل هذا لا إجمال، إذ توجد قرينة على أن المراد من الورود الوصول، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ سيد الخوي على الله مقام، من أن ماذا قال؟ هل الآن الدعوة، يعني هذه الدعوة اللي كتبناها بعنوان دعوة، من أن المغيى حكم ظاهري، المغيى يعني الإطلاق يعني الإباحة، حكم ظاهري، فيتعين يلزم منها يتعين أن تكون الغاية يعني الورود هي الوصول للصدور. الآن بده يستدل على الشق الثاني على الملازمة، لماذا يتعين أن تكون؟ لأن كون الصدور غايتان، إذا قلت الصدور هو الغاية ليس الوصول غاية يلزم الباطل، يعني أن الإباحة وفرضناها ظاهرية، إن هذا الآن ما عندنا كلام فيه، أصل موضوع نستدل عليه بعد قليل، يعني أن الإباحة وهي ظاهرية لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، هاي معناته الغاية عدم الصدور، الغاية هي الصدور، يعني الحكم مغيى، يعني الحكم معلق على عدم الصدور، ولا يمكن إحرازها، إحراز شو؟ الإباحة، إلا بإحراز عدم الصدور، لأنه أصبحت الإباحة معلقة على شو؟ على عدم الصدور، لأنه الإباحة مغيات بالصدور يعني معلقة على عدم الصدور. طب إذا معلقة على عدم الصدور فإن كل معلق لا يثبت إلا بعد إحراز ما علق عليه، مثل وجوب صلاة الظهر، وجوب معلق على الزوال لا يثبت الوجوب إلا بعد إحراز شو؟ إحراز الزوال، إلا بإحراز عدم الصدور. طب وإذا أحرزنا عدم الصدور تثبت الإباحة؟ يقول ومع إحرازه، يعني إحراز عدم الصدور، لا شك علمت بالواقع فلا مجال للحكم الظاهري، فهذا يستلزم ارتفاع موضوع ما علق عليه وهو باطل. شو؟ لأنه لم يصدر شيء من الشارع حول حرمة شرب الدتون، ما صدر شيء. فيك تشرب بس لا معنى للإباحة الظاهرية، لأنه علمت الواقع صار عندك إباحة واقعية، إباحة الواقعية علمت، علمت بالواقع ما في نهي، فعلمت بالإباحة الواقعية،
يعني مش فقط علمت بعدم الصدور، علمت
بالصدور في إباحة بس واقعية، ما عندنا مشكلة. الكلام هنا لماذا إذا كانت ظاهرية؟ إن هذه ما تسألني إباحة شو، هذا مفروغ عنه الآن، إباحة ظاهرية معلقة عدم الصدور لا يمكن، لأنه مع عدم الصدور لا شك بالحكم الواقعي، علم الحكم الواقعي بتشرب أنت ومرتاح.
قصدي أنا إنه ما يعني التعبير بعدم الصدور بيخلي في فراغ، دليل إنه أنا نفس علمي بعدم الصدور
إيه
شو بعمل الله
تشرب،
فلا فممكن ساعتها ارجع جرب اباحه ظاهريه،
لا
فلنفرض انه المولى
علمت بعدم الصدور، يعني اذا بتفتح قلبك عندك شك بالحكم الواقعي ولا لا كذا تجرب البراءه الظاهريه، موضوع غير متحقق.
انا علمت بعدم الصدور،
ايه عدم صدور نهي، علمت بعدم صدور نهي يعني لا يوجد الا اباحه، هيدا المورد لا بأس، يمكن في مقدمة لم تذكر، هيدا المورد من دوران من الشبهات التحريمية، يعني يدور الأمر بين التحريم والإباحة، ما في احتمال ثالث. ولذا البعض استدل بهالرواية لإثبات فقط البراءة بشو، حتى سيد الشهيد بآخر بحث هاي يقول قد يستظهر، بيقول بس هو بعد أنها لم تتم، لكن لو تمت دلالتها قد يقال خاصة بالشبهة التحريمية، شبهة تحريمية يعني لا نحتمل لا تحريم إباحة، علمت أنه لم يصدر تحريم، يعني قطعت بالإباحة الواقعية.
بلكي الله عز وجل
ما عم بقلك يدور الأمر هذا، مشان هيك جاوبت عن هاي لا أحتمل الوجوب، لذا شبهة تحريمية
حتى الإباحة لو
طبعا مش موردة، إذا احتملت الوجوب أو التحريم فهذا شو مجعول، جعلت الإباحة في المورد الذي لا تحتمل إلا التحريم، ما بنحتمل الوجوب بالنسبة لشرب القطن، فإذا علمت بعدم صدور ما هي يعني علمت واقعا بشو؟ بجواز شرب التتر. بالنسبة لشو أي مدعى أصدق كتحريمية وجوبية؟
من أصل البحث احنا كلامنا مش بس حين الشرك ما بين النهي والإباحة.
لا مش أخص بأي معنى، بمعنى أنه لا تثبت البراءة في كل الموارد. إيه ما أنا بقول لك سيد الشهيد في آخر البحث هو
خلاف مع الإجبارية بس التحريمية.
إيه بالبعض هيك قال، والوجوبية نتممه بعدم القول بالفصل. أنه هيك البعض قال، بس أنه مورده هذا المورد جيد، لأن كون الصدور غاية يعني نحن قريناها كلها مش ها؟ ومع إحرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. فإن قيل الآن بدنا نجيب عن السؤال الآخر، لماذا فرض سيدنا أن العبارة كلها قريتها صح ولا لا؟ فإن قيل سؤال، الآن تممت أنه بناء على الإباحة الظاهرية لابد من أن يكون المراد من الورود الوصول، السؤال لماذا الإباحة الظاهرية؟ ألا تحتمل أن تكون الإباحة الواقعية؟ قال لا، الآن يريد أن يتمم الاستدلال للقول بأنه لا يمكن أن يكون المراد من الإطلاق إباحة شو؟ واقعية. لأن الإباحة الواقعية شو يعني؟ مغيات ب، بناء على الإباحة الواقعية مغيات ب ورود النهي، هذا النهي الواقعي، يعني الإباحة الواقعية معلقة على عدم ورود النهي الواقعي. هذا معناه يعني الإباحة الواقعية إذا مغيات بورود النهي يعني معلقة على عدم ورود النهي الواقعي. حينئذ يسأل سيد الخوي، ما المراد من توقف الإباحة الواقعية بحسب مثالنا شرب التتن، متوقف إباحة شرب التتن الواقعية على ماذا؟ على عدم ورود النهي، النهي الواقعي بحرمة شرب التتن. ما المراد؟ في احتمالات، أن يكون المراد التعليق الحقيقي. شو يعني التعليق الحقيقي؟ يعني يكون عدم ورود النهي علة أو جزء العلة للإباحة الواقعية. جيد، هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول يقول جوابه مستحيل يستحيل. لماذا؟ لأن بين الإباحة الواقعية والحرمة الواقعية تضاد، لأن الأحكام الخمسة متضادة، وعلمنا من بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أنه لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة وعلة للضد الآخر، ولا وجود أحد الضدين علة أو مقدمة لعدم الضد الآخر، بل وجود أحد الضدين وعدم ضده في رتبة واحدة، لا مقدمية ولا علية ولا معلولية، بل هما معلولان شيء آخر. مثلا لنفترض هذه طبة الأنينة لونها أزرق، هو الأزرق ضد لشو مثلا؟ للأسود. فهل هذا اللون الأزرق علة لعدم السواد، أو عدم السواد علة للون الأزرق؟ لا هذا علة لذاك ولا، فلا وجود هذا الضد وهو لون الأزرق علة لعدم الضد الآخر وهو عدم السواد، ولا عدم السواد علة لهذا الضد، بل هما معلولي علة ثالثة. هلأ شو هي؟ ذكر هناك السيد الشهيد أنه إرادة مين؟ إرادة الفاعل مثلا، إرادة الجاعل اللي جعلها زرقاء، مين ما يكون يكون. جيد، إذا إن كان المراد أن تقول، إن كان المراد من تعليق الإباحة الواقعية على عدم صدور النهي الواقعي، إن كان المراد التعليق الحقيقي يعني عدم صدور نهي واقعي علة أو جزء علة للإباحة الواقعية، فيستلزم أن يكون عدم أحد الضدين علة للضد الآخر وهو مستحيل. أما إذا كان الهدف مجرد الإخبار بأنه بكل مورد ما في حرمة واقعية، مثلا بحرمة شرب التتن فهو مباح واقعا، الجواب وهذا مطلب واضح، معلومان بعرفوا هذا، مش مكون الشبهة تحريمية معناتها أحتمل واقعا، ما عندي إلا احتمالا، يا حرمة واقعية يا إباحة واقعية. فأن تقول لي، أن تقول لي إذا لم يكن محرم واقعا فهو مباح واقعا من دون ما يكون في تعليق علية معلولية، يعني مجرد إخبار. مضرب لك مثال مثل الضبين اللذين لا ثالث لهما، مثل الإنسان هو عم يقرأ فقراءته إما جهر أو إخفاء، ضبان لا ثالث لهما. أن تقول إن كان القارئ يقرأ بالقراءة الجهرية فهو ليس شو في حالة إخفاء، شو هالمعلومة؟ هواي استفدنا، واضح. إن كان يقرأ وقراءته إن لم تكن جهر فهي إخفاء، وإن كانت إخفاء فليست بجهر، وإن لم تكن إخفاء فهي ضبان لا ثالث لهما. إذن القول بأنه إذا كان المراد من التعليق مجرد إخبار بأنه واقعا إن لم تكن هناك حرمة لشرب التتم يعني إباحة، ما هذا واضح بالنسبة لي، يعني لا أحتمل في الواقع إلا أنه يا مباح يا ماذا يا محرم. فأن تقول لي تأتي نص ويقول إن لم يكن محرم واقعا فهو مباح واقعا، فهذا أمر واضح من البيان، لا يحتاج إلى جعل وتشريح وإخبار من المولى. ولذا حينئذ شو بيصير؟ ليس المراد من الإطلاق الإباحة الواقعية، لأن الإباحة الواقعية شو المراد منها؟ إما التعليق الحقيقي على عدم صدور النهي، وإما التعليق الصوري أو مجرد الإخبار بالتقارن ما بين الإباحة الواقعية وعدم صدور النهي. على الأول يستلزم الاستحالة، على الثاني تستلزم اللغوية. إذا الإباحة الواقعية ليست بمرادة، إذا قطعا المراد من الإباحة والإطلاق الإباحة الظاهرية. صراحة حلو الكلام، كلام العلمي جميل. هلأ مع غض النظر بعدين بترده أو ما بترده، هاي التدقيقات صراحة تدقيقات لطيفة بتعلم الطالب. ونتعلم شيء دايما أؤكد عليه، ولا بأس أنا حتى لو كررته كتير اعذروني، التعاطي مع الروايات بسطحية وبالظهور العرفي الساذج، إنه شو بيفهم السوقي، هيك المتعاطى، هاي التطبيقات، كل شيء مطلق حتى يرد في النهي منشوف هذا شو بيفهم هذا السوق، ولا هالقرائن كلها لإثبات هذا شو بيلزم منه هذا الورود بأي معنى، لماذا الإباحة واقعية وليست ظاهرية، هاي التطبيقات وإثبات القرائن الداخلية الدقيقة لمعرفة الظهور. هيك منتعاطى مع الروايات الثانية لنفترض الأصعب منها الوارد بالمعارف، إنه ماذا يفهم العرف؟ يفهم كذا، انتهينا نقطة على السطر. إذا بمثل هالروايات ما عم نقبل إلا التدقيقات والدقة المتناهية، وليس بخلاف الظهور، لأنه إبراز لقرائن، ولكن مين بيلتفت لها القرائن؟ فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغي إباحة واقعية؟ لماذا لا نفترض أن المغي إباحة واقعية؟ كان الجواب منه يعني من السيد الخوئي، هو أجاب قال لأنه ماذا تريد من التعليق أن الإباحة والنهي، أول شيء عمل مقدمة، طبعا هالمقدمة جدا مهمة، أنا خفت مفروع عنها بكلامي ويمكن ما كان لازم أعمل هيك. قال الإباحة يعني المغاية والنهي يعني الغاية، هول شو في بيناتهم؟ تضاد. هيدي المقدمة اللي ذكرها، ثم انتقل إلى أنه إذا ما المراد من التعليق؟ التعليق الحقيقي أم التعليق شو؟ الصوري الظاهري. كان الجواب منه مقدمة للجواب، إن الإباحة الواقعية التي هي المغية والنهي الواقعي هو الذي جعل غاية. قلت لكم قبل شوي، لاحظوا هون عبر النهي الواقعي الذي جعل غاية، قبل سطرين سؤال الورود الذي جعل غاية، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول، يعني الورود بمعنى الوصول، فش فرق، لأن الغاية هي ورود النهي، هذا الأمر المركب، مش أن الورود شيء والنهي شيء، يعني النهي الوارد، شو المراد من الوارد؟ الواصل أم الصادر؟ ولذا فش تنافي بين تلك وهذه. كان الجواب أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان. حينئذ فأن أريد تعليق الأولى يعني الإباحة الواقعية على عدم الثاني يعني على عدم النهي الواقعي حقيقة فهو محق،
استحالة مقدمية عدم أحد الضدين ضد الآخر. وأن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضد ثابتا من دون تعليق مثل ما قلنا بالقراءة الجهرية، فهذا لغو من البيان لوضوحه. والحمد لله رب العالمين.